بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. قال: فأصبح من ليلة 21، وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. متفق عليه. لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأوائل، العشر الأول. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض لنا المسائل المتعلقة بليلة القدر، وأن تحري ليلة القدر والتطلع إلى ليلة القدر من أسباب شرع الاعتكاف. ذلك لأن متحري ليلة القدر يعتكف هذه الأيام والليالي، ويلزم المسجد، ويحيي الليل والنهار بالذكر وبالصلاة وبقراءة القرآن، كل ذلك تطلعا إلى مصادفة ليلة القدر. هذه الليلة التي باركها الله سبحانه وتعالى وبين فضلها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعظم هذه الليلة ولقدر منزلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى سميت بليلة القدر، أي لعظيم قدرها وعلو منزلتها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد زمان ليلة القدر اختلافا كبيرا، حتى إن الإمام الشوكاني رحمه الله نقل فيه عن أهل العلم ما يزيد على 40 قولا، بل هي ستة وأربعون قولا حسب ما ذكره في هذا الكتاب. وأخبر أن ما نقله هنا إنما اقتبسه واقتنصه من الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح، حيث سرد الحافظ ابن حجر الأقوال التي قالها العلماء في ليلة القدر. وقد عرفنا أن هذه الأقوال يتداخل بعضها في بعض، ومنها ما لا يؤيده الدليل، بل هي أقوال مرجوحة ومن قالها لم يستند فيها إلى قول وإلى دليل. وكنا بدأنا ذكر هذه الأقوال في الدرس الماضي ووقفنا عند القول الثالث، حيث ذكر إن القول الأول منها أن ليلة القدر رفعت ولم يبق لها وجود، وهذا القول رده الإمام الشوكاني لأنه قول باطل وقد نسب إلى قوم لم يبنوا رأيهم على دليل شرعي. والقول الثاني أنها ليلة على مدى العام، وهذا القول نسب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رد بما جاء من أخبار ومن أظهرها وأبرزها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والذي أقسم فيه بقوله: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، بل حدد أنها في العشر الأواخر. وانتهينا إلى القول الثالث أنها خاصة بهذه الأمة، يعني أن الله تعالى لم يمنح هذه الليلة الأمم السابقة، وإنما تفضل بها على هذه الأمة. وسبب ورود أو سبب نزول قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر يرجح هذا الرأي، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن في الأمم السابقة من جاهد في سبيل الله وحمل السلاح على أعداء الله 1000 شهر، فتقال الناس أعمارهم وتمنوا لو أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من العمر ما أعطى هؤلاء، حتى إنهم يجاهدون في سبيل الله كما جاهدوا. وفي رواية أخرى ساقها المصنف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه أعمار أمته تقال لها، يعني رآها قليلة بالنسبة للأمم السابقة، لذلك الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الليلة وقال له: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذا يؤيده ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذه الأمة وحال الأمم السابقة، فأخبر عن حال هذه الأمة والأمم السابقة، وضرب المثل بمن استأجر أجيرا أن يعمل له من أول النهار إلى آخر النهار، فلما وصل أو بلغ الأجير وسط النهار عجز عن أن يكمل العمل، واستقال من صاحب العمل العمل، فأعطاه صاحب العمل أجره، ثم استأجر أجيرا آخر من بعد نصف النهار إلى الليل، يعني إلى آخر الوقت الذي استأجر به الأول، بنفس المقدار من الأجرة أو ربما كانت بأكثر من الأجرة التي استأجر بها الأجير من أول النهار إلى آخره. فاعترض الذين استأجروا من أول النهار وقالوا كيف تستأجرنا من أول النهار إلى آخره بمقدار وتستأجر هؤلاء من وسط النهار إلى آخره بنفس الأجرة؟ فقال لهم هل ظلمتكم وهل أخذت من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا المثل ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذه الأمة وإن كانت قد تقالت أعمارها ونقصت أعمارها، لكن الله سبحانه وتعالى من عليها وأكرمها ووهبها من الثواب ما تدرك به الأمم السابقة، ومما امتن به عليها ليلة القدر. فقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن فليلة القدر يعني مما اختص الله به هذه الأمة أنها خاصة بهذه الأمة. قال جزم به جماعة من المالكية، ونقله صاحب العمدة عن الجمهور من الشافعية، لكن يقول واعترض بحديث أبي ذر عند النسائي قال قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال بل هي باقية. ووجه الاستدلال قوله أتكون مع الأنبياء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كانت ليلة القدر خاصة بهذه الأمة لقال له كيف تكون مع الأنبياء. لكن يمكن تأويل حديث أبي ذر يعني أن هذه الليلة تكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ترفع، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني إنها ليست مرتبطة بالنبي وإنما هي باقية في هذه الأمة. قال واعترض بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند النسائي قال قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال بل هي باقية. قال واحتجوا بما ذكره مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقال أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية، قال فأعطاه الله ليلة القدر. قال الحافظ وهذا محتمل للتأويل، يعني وهذا الحديث يحتمل التأويل، يعني أنه مع تقال أعمار هذه الأمة، إلا أن هذا لا يلزم منه أن الأمم السابقة لم تعط ليلة القدر. قال فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر، وهو قوله أن هذه الليلة ما زالت مع الأنبياء. فبقي الأمر يعني مترددا بين هذه الاحتمالات، لكن فيما يبدو والله أعلم، فيما يبدو لي والله أعلم، امتنان الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة على هذه الأمة وتخصيص نزول القرآن في هذه الليلة وبيان أن هذه الليلة فيها من الفضائل ومن الثواب ما يعدل فعل 1000 شهرين، كل هذا مما يرجح أنها من خصائص هذه الأمة، والله أعلم. قال: والرابع، يعني القول الرابع، أنها ممكنة في جميع السنة، يعني أن ليلة القدر يمكن أن تحصل في أي يوم من أيام السنة. قال: وهو المشهور عن الحنفية. وهذا القول مصدره ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إنها على مدى العام. ولعل الحنفية رحمهم الله أخذوا هذا القول من ما نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وحكي عن جماعة من السلف أي هذا القول، لكن يقول: وهو مردود بكثير من أحاديث الباب المصرحة باختصاصها برمضان، خصوصا ما جاء من حديث أبي رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا، حيث قال لما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني. ثم قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. فهذا مما رد به العلماء قول الحنفية أن ليلة القدر تكون على مدى العام. القول الخامس: أنها مختصة برمضان، ممكنة في جميع لياليه، أي كل ليالي رمضان من أول الشهر إلى آخر الشهر. قال: روي عن ابن عمر، وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي حنيفة يعني هذا القول، فيكون هذا قولا آخر وقولا ثانيا أو يكون هذا قولا لأبي حنيفة، والقول الأول هو قول الحنفية يعني قول أصحاب المذهب، قول المذهب. قال: وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعية. قال: ورجحه السبكي. لماذا؟ استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن هذا أيضا مثل الحديث، مثل الرأي السابق، معارض ومردود بالأحاديث التي صرحت بأن ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وبما جاء في الحديث الذي قرأناه في أول الدرس، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول ثم اعتكف 10 الأوسط ثم قال للناس: أيها الناس، إني اعتكفت 10 الأول رجاء هذه الليلة يعني ليلة القدر، لكني أتيت وأخبرت بأنها في 10 الأواخر من رمضان. فهذا دليل على أن ليلة القدر تكون في 10 الأواخر، لكن أصحاب هذا القول يرون أن ليلة القدر تتنقل، فهي تتنقل، وصادف أن كانت في تلك السنة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو أريها كانت في العشر الأواخر، ولا يمنع أنها تتنقل في العشر الأول وفي العشر الأواسط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف رمضان كله التماسا لها. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي حنيفة، وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعية، قال: ورجحه السبكي، يعني من علماء الشافعية. هذا القول الخامس. القول السادس أنها في ليلة معينة مبهمة، لكن الناس لا يعلموها، ولذلك يلتمسوها في العشر الأواخر. قال النسفي في منظومته، أو قاله النسفي في منظومته، يعني التي نظمها وبين فيها أن ليلة القدر تكون في ليلة معينة مبهمة، وإنما أخفاها الله سبحانه وتعالى عن العباد من أجل أن يجتهدوا في الطاعة. قال القول السابع أنها أول ليلة من رمضان. قال: حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي، وروي أو وروى ابن أبي عاصم، وروى ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ليلة القدر أول ليلة من رمضان. قال ابن أبي عاصم: لا نعلم أحدا قال ذلك غيره، يعني غير أنس، لكن هنا حكى أنها أيضا مما قاله أبو رزين، فيكون اجتمع في هذا الرأي كل من أبو رزين وأنس رضي الله تعالى عنه، إلا أن هذا معارض بالأخبار المرفوعة، لأن خبر أنس موقوف عليه، وهكذا ما نقله أو ما نقل عن أبي رزين، وهذا الموقوف لا يقاوم المرفوع، فالمرفوع الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر أو في أوتار العشر الأواخر من رمضان. قال الثامن، يعني القول الثامن في هذه المسألة، أنها ليلة النصف من رمضان. قال: حكاه ابن الملقن في شرح العمدة. والمراد بالعمدة، نعم، عمدة الأحكام. قال التاسع: أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا القول يعني يشبه القول الثاني أو الثالث، على اعتبار أنها في غير رمضان، لكنه حدد وأولئك لم يحددوا. قال: ليلة النصف من شعبان. قال: حكاه القطبي هكذا، احنا عندنا القطبي، والصحيح القرطبي، لأن كتاب المفهم في شرحه صحيح الإمام مسلم هو من مؤلفات أبي العباس القرطبي. قال: حكاه القرطبي في المفهم، وكذا نقله السروجي عن صاحب الطراز. القول العاشر: أنها ليلة سبعة، ليلة أنها ليلة أنها ليلة سبع سبع عشرة أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. قال: ودليله ما رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: بلا شك ولا امتراء إنها ليلة سبع عشرة من رمضان، ليلة أنزل القرآن. ولعل قائل ها أو صاحب هذا القول استند إلى قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن إنما بدأ نزوله ليلة 17، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون هؤلاء استندوا إلى ظاهر الآية، لكن لا يلزم من كون القرآن نزل في ليلة 17 من رمضان أن تكون هي ليلة القدر، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بأنها في العشر الأواخر أو في الأوتار من العشر الأواخر. ومعنى إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني إنه أنزل القرآن في هذه الليلة من ليالي رمضان، ولا يلزم أن ابتداءه ليلة 17 أن يكون ليلة القدر، أو أن ليلة القدر كانت في تلك السنة التي ابتدأ نزول القرآن فيها كانت في ليلة 17، ولا يلزم منه أن تكون دائمة في هذه الليلة، أو أن نزول القرآن ليلة 17 على النبي صلى الله عليه وسلم كان بحسابهم لا أنه مطابق للواقع، خصوصا إذا عرفنا أن المشركين كانوا قبل نزول القرآن وكانوا قبل انتشار الإسلام يعملون بنظام التنسيق، ينسئون، فصادف أنهم يعني نسأوا في تلك السنة وكان على حسابهم نزول القرآن ليلة 17، لكنه في واقعه وعند الله جل وعلا كان في ليلة 27. قال العاشر أنها ليلة 17 من رمضان، ودليله ما رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال بلا شك ولم ترين أنها ليلة 17 من رمضان ليلة أنزل القرآن. قال وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. القول الحادي عشر أنها مبهمة في العشر الأوسط. قال حكاه النووي وعزاه إلى الطبري وحكاه النووي وعزاه الطبري إلى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله، وقال به بعض الشافعية، لكن لم يسق له دليلا. القول الثاني عشر أنها ليلة 18 يعني من رمضان. قال ذكره ابن الجوزي في مشكله. القول الثالث عشر ليلة 19. قال رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه وعزاه الطبري إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال ووصله الطحاوي عن ابن مسعود، وعلى ذلك يكون لابن مسعود أكثر من قول، مما يدل على أن ابن مسعود لم يركن فيما قاله إلى خبر مرفوع، وإنما هو اجتهادات يراها رضي الله تعالى عنه. الرابع عشر أول ليلة من العشر الآخرة. قال وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من أصحابه، وأهل العلم يقولون إن هذا إن كان قد وقع فقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي أري فيها، ولا يلزم أن تبقى ليلة القدر في ذلك اليوم على مدى الدهر. قال الخامس عشر مثل الذي قبله إن كان الشهر تاما، يعني ليلة 21. وإن كان ناقصا ليلة 20، وإن كان ناقصا فليلة 21، وهكذا في جميع العشر. قال: وبه جزم ابن حزم، ودليله حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهم، وأحاديثهم ستمر بنا. أما حديث أبي سعيد فقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه إنا في العشر الأواخر، وأنه أري أنه سيسجد على ماء، على طين وماء، وأنهم في ليلة 21 مطروا، وحدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت ليلة القدر في ذلك اليوم. قال: القول السادس عشر ليلة 22، لكن هذا معارض بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتحريها في الأوتار من العشر الأواخر. قال: ودليله ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21، فقال: كم الليلة؟ قلت: ليلة 22. قلت: ليلة 22، فقال: هي الليلة أو القابلة. فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم تحديد لهذه الليلة، لكنه أيضا معارض بقوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواترت أو تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من شهر، في العشر الأواخر. وكذلك ما جاء من الروايات التي أخبرت وحددت ليلة القدر بأنها ليلة 27 كحديث أبي الذي مر بنا. قال: القول السابع عشر ليلة 23، ودليله حديث عبد الله بن أنيس الآتي. وحديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا في ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. فهذا الحديث حدد الليلة بأنها ليلة 23. قال: وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين. قال: القول الثامن عشر أنها ليلة 24. قال: ودليله ما رواه الطيالسي، يعني أبا داود، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليلة القدر ليلة 24. وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه، من حديث بلال رضي الله تعالى عنه بنحوه، يعني بنحو حديث أبي سعيد، لكن يقول: وفيه ابن لهيعة، فالحديث مضعف. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والشعبي والحسن وقتادة رحمهم الله. قال: القول التاسع عشر ليلة 25، حكاه ابن الجوزي في المشكل عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. العشرون، يعني القول العشرون، ليلة 26. قال الحافظ: وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا، يعني القاضي صاحب كتاب الشفاء والإلماع والمعلم والإكمال المعلم، قال: إلا أن عياضا قال ما من ليلة من ليالي العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها إنها ليلة القدر، وعلى ذلك تكون ليلة 26. القول الحادي والعشرون ليلة 27، قال وقد تقدم دليله يعني من حديث أبي ومن قال به. قال القول الثاني والعشرون ليلة 28، وهذا لم يذكره صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر، ولكن ظاهر قول عياض المتقدم أنه قد قيل إنها ليلة القدر، لأن عياضا قال ما من ليلة من ليالي العشر إلا وأنها يتوقع أن تكون ليلة من ليالي القدر. قال وقد أسقط في الفتح القول الثاني والعشرين وذكر الثالث والعشرين بعد الحادي والعشرين، فلعله سقط عليه حكاية هذا القول. وقد ثبت في بعض النسخ الثالث والعشرون أنها ليلة 29. قال حكاه ابن العربي. القول الرابع والعشرون أنها ليلة 30، حكاه عياض على قاعدته التي ذكرها. قال ورواه محمد بن نصر عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي وحكاه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال القول الخامس والعشرون أنها في أوتار العشر الأخيرة، ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رواه مسلم والبخاري وقال في الوتر من العشر الأواخر، فهذا دليل هذا القول. ها؟ قال حكاه عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. ها؟ وأحمد عن أبي هريرة، أي وروى هذا القول أحمد لكن عن أبي هريرة لا عن معاوية، فكان عندنا صحابيان قالا بهذا القول، كان عندنا صحابيين قالا بهذا القول اللي هو معاوية وأبو هريرة رضي الله عنه. قال وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه التصريح بتحري ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر. قال في الفتح وهو أرجح الأقوال أنها في العشر في الوتر من العشر الأواخر، وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة يعني من أئمة أهل أئمة الفقه وجماعة من علماء المذهب، والمراد بالمذهب يعني مذهب الحافظ وهو مذهب الشافعية، أو وجماعة من علماء المذاهب فيكون أعم. القول السادس والعشرون مثله يعني مثل القول الخامس والعشرين أن في الأوتار لكن بزيادة الليلة الأخيرة، يعني ليلة 29 أو ليلة 30. قال ويدل عليه حديث أبي بكرة الآتي، وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه هو بكرة يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنة. قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التمسوها في 9 بقينا أو 7 بقينا أو 5 بقينا أو 3 بقينا أو آخر ليلة، فهذا هو دليل من قال أنه في العشر أو في الأوتار من العشر الأواخر ويضاف لها آخر ليلة. قال: وقد أخرج أحمد من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ما يدل على ذلك. قال: القول السابع والعشرون: تنتقل في العشر الأواخر كلها، أي أن ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة معينة، وإنما هي تنتقل من في كل عام وتختلف من ليلة إلى ليلة، لكنها في العشر الأواخر. قاله أبو قلابة. قال: ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال: وزعم الماوردي أنه متفق عليه. قال: ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي. وحديث أبي سعيد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنه لما اعتكف العشر الأول والعشر الأوساط ثم اعتكف العشر الأواخر قال إني أري، يعني أوتيت أنها في العشر الأواخر، وهذا محمول على أنها تتنقل في العشر الأواخر، وأنها كانت في تلك السنة في ليلة 21. ايش؟ ليلة 30، نعم هي آخر ليلة، لأن ما جاء في حديث أبي بكرة يشمل ذلك. قال: الثامن والعشرون مثله، يعني مثل القول السابع والعشرون بأنها في العشر الأواخر، إلا أن بعض ليالي العشر أرجى من بعض. قال الشافعي: أرجاها ليلة 21، ليلة 21 لأنها صادفت الليلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: التاسع والعشرون مثل السابع والعشرين، إلا أن أرجاها ليلة 23. قال: ولم يذكر في الفتح قائله. وهؤلاء مستندون على ما وقع كما جاء في حديث النبي أنه صلى الله عليه وسلم رآها في هذه الليلة. القول الثلاثون كذلك، إلا أن أرجاها ليلة 27. قال: ولم يحكي صاحب الفتح من قاله، يعني من قال هذا القول. قال: وقد اختلف من لم يحكي صاحب الفتح من قال. الحادي والثلاثون أنها تنتقل في جميع السبع الأواخر، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي. وحديث ابن عمر قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. قال: أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قال: ولمسلم رحمه الله قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. فهذا الحديث هو مستند من قال إنها تتنقل في جميع السبع الأواخر. قال: وقد اختلف أهل هذا القول، هل المراد السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر. قال في الفتح: ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون أنها تنتقل في النصف الأخير. ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد، يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. أما القول الرابع والثلاثون ليلة 16 أو 17 قال رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. أما القول الخامس والثلاثون ليلة 17 أو 19 أو 21 قال رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. السادس والثلاثون أنها أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة منه، وقد مر بنا القول أو الجزء الأول من القول أنها أول ليلة، لكن كونها يعني على سبيل التخير أنها أول ليلة أو آخر ليلة اعتبره قول جديد. قال رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بإسناد ضعيف. السابع والثلاثون ليلة 19 أو 11 أو 13 ليلة 19 أو 11 أو 23 قال رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد فيهما قال وعبد الرزاق أي ورواه عبد الرزاق من حديث علي رضي الله تعالى عنه بسند منقطع، وسعيد بن منصور أي رواه في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بسند منقطع أيضا. فكأن هذه الأقوال ذكرت إلا أن أدلتها ضعيفة ولذلك فهي مرجوحة. قال الثامن والثلاثون أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة ليلة أو 21 أو آخر ليلة. قال رواه ابن مردوية في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. التاسع والثلاثون ليلة 23 أو 27 ودليله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي، وقد مر بنا حديث ابن عباس. قال ولأحمد نحوه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. قال القول الأربعون، القول الأربعون ليلة 21 أو 23 أو 25، وهذا لا يخرج على قول من قال إنها الأوتار من العشر الأواخر، لكنه اقتصر على بعضها دون كل الأوتار، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي. قال وأخرج البخاري نحوه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. أما القول الحادي والأربعون إنها منحصرة في السبع الأواخر، قال ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي، وهو أنه قال فتحروها في السبع الأواخر. وفي الفرق بينه وبين القول الحادي والثلاثين خفاء. يعني الفرق بينهم غير ظاهر. قال الثاني والأربعون ليلة 22 أو 23 ويدل عليه حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه عند أحمد، كون النبي أريها تلك الليلة أو قال له يعني الليلة أو الليلة القابلة. الثالث والأربعون أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل. قال الحافظ قرأته بخط مغلطاي. الرابع والأربعون أنها الليلة الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه، قال رواه أحمد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال في الفتح والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة 23 وتحتمل ليلة 27 وليلة 27، إذا قلنا أنها الثالثة من العشر الأواخر يعني الثالثة من نهاية العشر الأواخر فتكون ليلة 27، أو الثالثة من أول العشر الأواخر فتكون ليلة 23. قال الخامس والأربعون أن في 7 أو 8 من أول النصف الثاني. قال رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس. قال هذا جملة ما ذكره الحافظ في الفتح أوردناه مختصرا مع زوائد مفيدة. قال ومما ينبغي أن يعد قولا خارجا عن هذه الأقوال قول الهادوية أنها في 19 وفي الأفراد بعد 20 من رمضان، واستدلوا على أنها في الأفراد بعد 20 بما استدل به أهل القول 25 على أنها قد تكون ليلة 19 بما رواه الطبراني. الظاهر أن قوله وعلى أنها قد تكون في ليلة 19 بما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوا ليلة القدر في 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو 27 أو 29 أو 29. قال الهيثمي بعد أن ساقه في مجمع الزوائد فيه أبو المهزم وهو ضعيف، فيه أبو الهزم هكذا ولا المهزم؟ فيه أبو الهزم وهو ضعيف، فيكون هذا القول هو 46. قال وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث القول 47. قال وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث القول 47. وأما كونها مبهمة في جميع السنة فلا ينبغي أن يجعل قولا خارجا عن هذه الأقوال الآتي لأنه عين القول الرابع منها. قال وأرجح هذه الأقوال هو القول 25، أعني أنها في أوتار العشر الأواخر. قال الحافظ وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. قوله وأماراتها يعني أمارات ليلة القدر أنها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قال قد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي أي الليلة، منها طلوع الشمس على هذه الصفة. قال وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. قال ولأحمد من حديث عبادة لا حر فيها ولا برد، وأنها ساكنة صاحية وقمرها ساطع، وفي علاماتها أحاديث، منها عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند ابن خزيمة، وعن أبي هريرة عنده يعني ابن خزيمة، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة وغيرهم، يعني ذكروا العلامات التي تظهر، لكنه كما أشار الحافظ أو كما أشار الشارح إلى أن هذه العلامات إنما تعرف بعد مرور ليلة القدر لا قبلها. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول يعني من أول شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية. هذا وصف للمكان الذي اعتكف فيه، على سدتها حصير يعني على مدخلها وواجهتها حصير. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبلة في ناحية القبة، يعني كأنه رفع الحصير ثم أطلع رأسه فكلم الناس، أي أنه برز للناس من داخل القبة من أجل أن ينبههم، وطلب منهم أن يدنوا منه كي يسمعوا ما يقول. قال: ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، التمسوا هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ومعنى التمسوا يعني أتطلعوا إلى أن أصادفها وأن أقوم فيها. ثم اعتكفت العشر الأوسط، يعني فكأنه قال إنها لم يصادفها في العشر الأوائل، وهكذا في العشر الأوسط لم يصادفها. قال: ثم أتيت، ومعنى أتيت يعني أوحي إلي، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وهذا الأمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال للناس من باب الإشفاق بهم، لأنهم اعتكفوا الأيام هذه وتركوا مصالحهم، وربما كان الناس في حاجة إلى قضاء مصالح، لكنهم تطلعا إلى هذه العبادة وإلى هذا الفضل تركوا أعمالهم وتركوا وظائفهم، ولذلك قال لهم يعني إن الأمر فيه تيسير، ومن أراد أن يكمل وأن يتطلع إلى ليلة القدر وأن يحوز فضلها وثوابها ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: نعم. يقول: هذا الحديث هل يدل على أن النبي كان يجتهد قبل الوحي؟ لا، ليس بلازم، ما يدل هذا الحديث على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه أن ليلة القدر في رمضان وأن عليه أن يتحرى، فتحرى النبي عليه الصلاة وامتثل أمر الله من حيث كونه الليلة في رمضان، لكن لما أبلغ بأنها ليست في العشر الأول ولا في العشر الأوسط وأنها في العشر الأواخر نبه الناس إلى ذلك. أما كون النبي يجتهد فهذا أمر معروف، والله سبحانه وتعالى قد أعطاه هذا الحق، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. ها، وهذا كاف في إثبات هذا الحكم له سبحانه، له صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاعتكف الناس معه، أي استمروا في اعتكافهم رجاء هذه الليلة. قال: وإني أريتها ليلة وتر، أي أنها من ليالي الوتر في العشر الأواخر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. وهذه من العلامات اللاحقة لليلة القدر والتي جاء الإخبار بها، كما أشار في شرح الحديث الماضي، قال إن علامات ليلة القدر غالبها أو كلها جاءت لاحقة، يعني الناس يعرفون تلك الليلة ويستبشرون بها بعد أن تمضي. قال: قال: فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، يعني ومعنى قام إلى الصبح أي قام يصلي وقام يذكر الله ولم ينم، وهذا يؤيده ما مر بنا في قوله في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه إذا دخل العشر شمر النبي صلى الله عليه وسلم وشد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان يوقظ أهله ويشد مئزراه ويحيي ليلة، كان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزراه، ففعل ذلك. وهذا معنى قوله فأصبح وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد، ومعنى وقف يعني خر وتسرب الماء من سطحه إلى أرضه، لأن كان المسجد مسقف بجريد النخل وبالسعف، وهذا لا يمنع الماء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.